إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، هذا شهر شعبان، قد دخلنا في حماه، وهذه أيامه بدأت تتوالى، وقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يخصه بشيء من العبادة. كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصوم فيه حتى لا يكاد أن يفطر فيه إلا قليلا، وكان عليه الصلاة والسلام لا يفعل ذلك مع سائر أشهر العام، وذلك لأن شعبان مقدمة لرمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل من صيام شعبان نافلة ومقدمة بين يدي صيام رمضان، وهذا من هديه الكريم عليه الصلاة والسلام، لئلا يفجأ المدن بالصيام المتتابع، صيام رمضان دفعة واحدة من غير مقدمات، فيمهد للبدن تمهيدا بأن يتمرن على الصيام في هذا الشهر الكريم. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تبين هذا الأمر للأمة، قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، تعني أكثر، لأن هذا من عادة العرب أن يريدوا بالكل الأكثر. ويوضح ذلك رواية أخرى وردت عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. والسبب في ذلك ما رواه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي. هذا الحديث يبين لنا سبباً آخر من أسباب اختصاص هذا الشهر بالصيام، وهو أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. ولم يحدد في هذا الحديث متى يكون رفعها، هل هو في النصف منه أو قبله أو بعده. والمهم أن هذا الشهر قد تميز بأن الأعمال ترفع فيه إلى رب العالمين، فينبغي للمسلم أن يستكثر من الصيام فيه لعل عمله يرفع إلى الله وهو صائم. ثم إنه بيّن في الحديث أيضاً أن الناس يغفلون فيه لأنه قد وقع بين رجب ورمضان، ورجب شهر محرم، ورمضان شهر قد اختص بالصيام والقيام، واختص بفضائل كثيرة لا تخفى عليكم، فقد يضيع هذا الشهر بين الشهرين. والعبادة في الشهر الذي يغفل فيه أو الزمن الذي لا يلتفت فيه إلى العبادة تفضل غيرها من الأوقات. انظروا إلى العبادة في آخر الليل، إن ربنا سبحانه وتعالى يحب العبادة في جوف الليل عندما يؤوب الناس إلى فروشهم ويأوون إلى مراقدهم. وانظروا إلى ركعتي الضحى وما فيها من الثواب العظيم والجزاء الجزيل، لأنها تقع في وقت ينشغل الناس فيه بأسواقهم وطلب معايشهم. فالذي يتعبد لله في وقت الضحى، في الوقت الذي ينشغل فيه الناس عن العبادة، تكون لعبادته مزية ليست لعبادة غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني يصبح واجبا على كل إنسان أن يتصدق عن كل عظمة ومفصل من مفاصله لينقذها من النار. يجب عليك أيها المسلم أن تنقذ بدنك يوميا من النار، ليس بدنك كله بل كل مفصل من مفاصله. ثم بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ننقذ مفاصلنا وسلامياتنا وعظامنا من النار، فقال عليه الصلاة والسلام: ففي كل تسبيحة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. إذا صليت ركعتين في الضحى، أي ما بين ارتفاع الشمس إلى ما قبل الظهر بربع ساعة، في هذا الوقت إذا صليت أنقذت نفسك جميعا من النار، وكتبت لها بهذه الصلاة حجابا من عذاب جهنم. هذا يبين لنا أن العبادة في الوقت الذي يغفل الناس فيه عن العبادة فاضلة عند الله ومحبوبة إلى الله. ولذلك استحب لنا أن نتعبد لله عز وجل في هذا الشهر، وأن نجعل هذا الشهر تمهيداً ومقدمةً ونافلةً للدخول إلى شهر رمضان، لأن من أعظم أسباب إخفاق كثير من الناس في أمر العبادة في شهر رمضان هو أنهم لا يقدمون لذلك بتمرين وتسخين لأبدانهم وإيمانهم قبل أن يدخلوا إلى شهر رمضان. يقول العلماء: إن شهر رجب شهر زرع، وشهر شعبان شهر سقي للزرع، وشهر رمضان شهر حصاد للزرع. وكثير من الناس يدخل على شهر رمضان وليس له عهد بالقرآن، وليس له عهد بالصيام، وليس له عهد بالقيام، فيأتي متحمساً منشداً مقبلاً، عنده إيمان صادق على أن يفعل الكثير في رمضان لكنه ينخذل في الأيام الأولى ويرسب. لماذا رسب؟ ليس لأن إيمانه غير صادق، وليس لأنه لا يحب الخير، وليس لأنه ليس راغبا أن يكون له قدم صدق في هذا الشهر العظيم، ولكنه قد أهمل نفسه في شهر شعبان، فلم يمهد لهذا البدن، ولم يعود نفسه العبادة والطاعة، كان لا يوتر ولا يقوم من الليل شيئا، ولا يقرأ من القرآن شيئا، ولم يصم من شعبان شيئا، فإذا جاء إلى العبادة مرة واحدة انقطع عنها مرة واحدة. وهذا سر كثير من الناس يبدأون الصلاة، صلاة التراويح مع الإمام في أول الشهر وفيهم نشاط وقوة، فإذا بلغوا اليوم الخامس بدأوا ينسحبون واحدا تلو الآخر حتى لا يبقى منهم أحد إلى آخر الشهر. وهذا سر أيضا أن كثيرين من الناس يبدأون شهر رمضان وهم حريصون على قراءة القرآن وأن يختموه مرتين وثلاثا وأربعا وأكثر من ذلك، ولكن بعد مرور ثلاثة أيام أو أربعة إذا بالنفوس تعود إلى ما كانت عليه من الدعة والكسل، ثم يصبح شهر رمضان كغيره من الشهور. فعودوا أنفسكم العبادة في هذا الشهر، ودربوها حتى تدخل شهر رمضان وقد اعتادت تلك العبادة وتهيأت للطاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعل هذا الشهر روضة من روضات العبادة نتعبد لله فيها، حتى ندخل رمضان بروحانية مشرقة وإيمان صادق وإقبال تام على العبادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه وأستغفره وأستهديه وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيعتقد كثير من الناس أن ليلة النصف من شعبان لها مزية في العبادة والقيام، وأن يوم النصف من شعبان له مزية في الصيام والصدقة ونحو ذلك من العبادات. وهذا الاعتقاد مبني على أحاديث، هذه الأحاديث ضعفها أكثر أهل العلم، فهي ما بين ضعيف شديد الضعف وما بين موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز أن يخص ذلك اليوم ولا أن تخص تلك الليلة بشيء من العبادة طلبا لفضيلته، لأنه لم يثبت في فضيلته شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فينبغي للمسلم أن يتقيد بالسنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسلك الطريق الذي سلكه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فقد كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصوم في هذا الشهر، فلنكثر من الصيام فيه في أيامه كلها. وأما ما ورد من النهي عن الصيام بعد منتصفه فإن الحديث الوارد فيه ضعيف، لكنه لا ينبغي للإنسان أن يتعمد الصيام بعد منتصف شعبان ولا قبيل رمضان احتياطا لرمضان، فإن رمضان معلوم دخوله، إما بأن نتم شعبان 30 يوما، وإما بأن نرى الهلال فندخل رمضان عن بينة ويقين. فلا يجوز لنا أن نخلط رمضان بيوم من شعبان احتياطا ولا بيوم من شوال احتياطا. يجب أن نقف عند حدود الله، فنصوم رمضان من أول يوم دون أن نضيف إليه يوما من شعبان، ونصل به إلى آخر يوم من رمضان دون أن نربطه بأول يوم من شوال، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم أيها المسلمون، في هذا الأسبوع ابتلي المسلمون بعدة مصائب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرجها عنا وعن إخواننا المسلمين في أنحاء الأرض. وأنا أعلم أنه لا يكفي في هذه الخطبة ولا في هذه الكلمة أن نؤدي حق كل أمة من أمم الإسلام وكل شعب من شعوب المسلمين في إثارة قضيتهم وبيان مشكلتهم، ولكني أشير إليها لعلكم تتابعونها عبر وسائل الإعلام، فتقومون بالواجب لإخوانكم إما بالدعاء وإما بالدعم المادي وإما بالدعم المعنوي والإعلامي وإما بالمساعدة بالفكر والرأي وإما بغير ذلك مما يستطيعه بعضكم ولا يستطيعه جميعكم. فأول قضية قضية إخواننا في بورما، حيث يقتل البوذيون إخواننا في بورما، أو ما تسمى ميانمار شرق الهند، تلك البلد المنكوبة التي اضطهد المسلمون فيها من سنين طويلة، وهم محبوسون في بلادهم يؤذون ويفتنون في دينهم. وفي هذا الأسبوع ثارت فتنة قتل على إثرها كثير من المسلمين ظلما وعدوانا، فنسأل الله أن يفرج عنهم وأن ينصرهم وأن يجعل هذا فرجا قريبا لهم بفضله ورحمته. وأما المصيبة الثانية فهي شبح المجاعة الذي أطل على إخواننا وجيراننا أهل اليمن، فإن مجاعة أطلت بقرنها على إخواننا في اليمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا وخصوصا في هذا البلد، فإن الواجب عليه تجاه إخوانه في اليمن أعظم من الواجب على غيره من أهل الإسلام، فيجب علينا أن نوصل لهم المعونة وأن نيسر عليهم كما يسر الله علينا، وأن لا ننساهم من فضل ما أعطانا الله عز وجل. والأخبار التي تأتينا تنذر بوقوع مجاعة، فعلينا أن نسارع بكل ما أوتينا في سد هذه المجاعة. وأما القضية الثالثة فهي قضية إخواننا في مصر، حيث إن الانتخابات قد حصل فيها ما لا يخفى عليكم، والناس الآن مقبلون على فتنة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يطفئها عن إخواننا في مصر، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، وأن يولي عليهم خيارهم ويكفيهم شر شرارهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسوهم من الدعاء، فإنهم محتاجون إليه، وهذا هو الذي نملكه لهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب منا الدعاء، وأن يرفع عن إخواننا في مصر شبح الفتنة التي أطلت بقرنها، وأن يكفيهم شر من يريد بهم كيدا ومكرا، وأن يرد كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما القضية الرابعة فهي قضية إخواننا في سوريا، هذه القضية التي امتحن فيها إخواننا في سوريا وأصابهم من البلاء والضر ما لا يخفى عليكم. فيا إخواني، لنقف جميعا مع إخواننا في سوريا، لنقف بالدعاء والدعم، ووسائل الدعم بحمد الله الآن موجودة ومتيسرة عبر عدد من المؤسسات الخيرية داخل المملكة وخارجها بحمد الله، ومن يريد ذلك يستطيع الوصول إليه بإذن الله. فلا تنسوا إخوانكم من اللاجئين ومن المقاتلين المجاهدين الذين لا يقاتلون عن ديارهم وحدها ولكنهم يقاتلون عن ديار المسلمين كلها، ويأيدون هذا المد الرافضي الباطني ويطعنونه في ظهره ويلجمونه لجاما لا تقوم له بعد اليوم بإذن الله قائمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل النفاق والمعصية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.